وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في الوضوء وفيه نقاط عديدة. النقطة الأولى تحديد ماهية الوضوء، يوجد فيه تحديدان بين المسلمين. الأول مما اتفقت عليه كلمة الإمامية، وهو عبارة عن غسلتين ومسحتين. والتحديد الثاني ما عليه مشهور العامة من كونه عبارة عن ثلاث غسلات ومسحة واحدة. أما تحديد الإمامية فمستنده ما يلي: الأول، إن التحديد المذكور مما قامت عليه الضرورة، وخصوص ضرورة المذهب، فإن الضرورة تنقسم إلى قسمين. عندنا ضرورة الإسلام كالحج والصلاة من ضروريات الإسلام، وهناك ضرورة تسمى بضرورة المذهب من قبيل اشتراط الشهود في إيقاع الطلاق، فإن المسألة من البديهيات في فقه الإمامية. إذن الدليل الأول التمسك بدعوى الضرورة. طبعا المقصود من الضرورة واضح كتعريف بالضرورة، هو الحكم الذي توافرت الأدلة عليه القطعية من كتاب أو سنة أو سيرة، بحيث لا تخضع تلك الأدلة ولا مجال لتلك الأدلة للشك والترديد والاجتهادات الشخصية. هذا يعبرون عنه الحكم ضروري، هذا الحكم يعبر عنه بضروري، أي ما إذا كان المستند في الحكم المذكور أدلة لا تقبل الشك والترديد بل حتى الاجتهادات الشخصية، حتى ما يحتاج تدرس. فهنا ندعي إن تحديد الوضوء بغسلتين ومسحتين مما قامت عليه ضرورة المذهب، هذا المستند الأول. المستند الثاني التمسك بظاهر قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، هذان غسلتان، وامسحوا برؤوسكم، هاي مسح، وأرجلكم، هذا المسح الآخر، فصار عبارة عن غسلتين ومسحتين بتقريب. هذا يحتاج إلى تقريب، فإن أرجلكم هي عطف على المسح، مسح الرأس، على محل المجرور من مسح الرأس. وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم، والعطف على محل المسح يقتضيه ظاهر الآية المباركة، فإنه لو عطف الأرجل عطفت كما فعل العامة على غسل اليد فيكون واغسلوا أيديكم وأرجل واغسلوا وامسحوا اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم. لو عطف الأرجل على اليد صحيح اقتضى غسل اليد غسل الأرجل، ولكن هذا خلاف ظاهر الآية، لأنه يلزم من ذلك الفصل الطويل بين العطف والمعطوف عليه، خصوصا أن الآية تكلمت بكلام آخر، يعني حينما انتهت من مسألة الغسل انتقلت إلى مسألة المسح، فكيف بعد ذلك يذكر في الأخير عبارة ترجع ماذا إلى الكلام القديم وهو قضية الغسل؟ هذا خلاف بلاغة القرآن. من هنا اعترف القرطبي يقول نحن ما نفعله خلاف ظاهر الآية، هو يقول ولكن الذي ألجأنا إلى تأويل القرآن بهذه التأويلات البعيدة، وإن استلزم العطف على البعيد يقول الروايات الكثيرة هي التي ألجأتنا أن نذكر تأويلات بعيدة للقرآن الكريم. إذن مقتضى ظاهر الآية هي أن يعطف الأرجل على محل المسح من الرأس، ولا معنى أن نفعل ما فعلته العامة من عطف الأرجل على الأيدي، إذ بالإضافة إلى لزوم الفصل الطويل بين العطف والمعطوف عليه أن الآية تحدثت بكلام جديد، فليس من المناسب أن نرجع الكلام الجديد إلى ذلك الكلام القديم. إذن هذا المستند الثاني، التمسك بظاهر الآية، ظاهر الآية ويانا ما يكون ظاهر الآية خلاف ظاهر الآية. المستند الثالث صحيح الزرارة التي نذكرها في النقطة رقم 3، فإنها تحدثت بصورة واضحة عن أن الوضوء عبارة عن غسلتين ومسحتين. إذن لا خلاف بين الإمامية في أصل حقيقة الوضوء وهو عبارة عن غسلتين ومسحتين، وإنما الخلاف في الإمامية موجود في كيفية غسل الوجه، هل لا بد من الأعلى إلى الأسفل؟ في كيفية غسل اليدين أكو خلاف عندنا، في كيفية المسح على الرأس وفي كيفية المسح على الأرجل. أما الوضوء عبارة عن غسلتين ومسحتين لم يقع خلاف بين الإمامية أصلا، فإذن المستند في أن الوضوء عبارة عن غسلتين ومسحتين ثلاث مستندات. الأول أن هذا التحديد من ضروريات المسح مو من ضروريات الإسلام، لأن المسلمين يختلفون يعني، وثانيا ظاهر الآية يقتضي خلاف هم ظاهر الآية ما يقتضي، وثالثا صحيح الزرارة التي تأتي في النقطة الثالثة. هذا هو ما يتصل بالنقطة رقم 1، خلنا نأخذها. يقول أما إن الوضوء مركب من غسلين ومسحين خلاف للجماعة من ثلاث غسلات ومسحة، وبشنو مستندنا إحنا؟ مستندنا الشيخ ذكر مستندين، وين المستند اللي ذكرته الضرورة قد يصير ثلاثة؟ يقول فيكفي لإثباته كتاب الله العزيز يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، لاحظ وأرجلكم إلى الكعبين. شلون تقريب الاستدلال؟ فإن الأرجل عطف على محل المجرور اللي هو الرأس، كما يقتضي العطف ماذا؟ ظهور الآية، فإنها معطوفة على القريب. أما إذا قلت الأرجل معطوفة على الأيادي فهذا ما يقتضي ظهر الآية، لأن يستلزم يكون الفصل الطويل كما يقتضيه الظهور، هذا معنى ما يقتضيه الظهور. فإذا عطف على الأيدي ما تقتضيه ظاهر الآية، ظاهر الآية أنها معطوفة على الأقرب. هذا المستند ثاني إضافة للضرورة. المستند الثالث وصحيحة زرارة الآتية في النقطة رقم 3 إن شاء الله واضحة جدا في التحديد الوضوء بما تقدم. النقطة رقم 2، النقطة رقم 2 إن نأتي الآن إلى أفعال الوضوء واحد واحد. أول فعل من أفعال الوضوء هو الوجه، وعندنا محوران للكلام في الوجه. المحور الأول في تحديد الوجه من ناحية الطول ومن ناحية العرض، وكيف نعالج مسألة من قصرت يداه عن وجهه أو من قصر وجهه عن يده، بما لو كان أنزع الرأس أو كان الشعر ينبت في جلهته. هذا محور نتكلم به. والمحور الثاني وهو المهم إن غسل الوجه هل لابد أن يكون من الأعلى إلى الأسفل أم يجوز النكس من الأسفل إلى الأعلى؟ أيضا مسألة فيها كلام بين الفقهاء. أما المحور الأول في النقطة، في هذه النقطة اللي راح تعالجها النقطة رقم 2 في المحور الأول، النقطة رقم 2 راح تعالجها، يقول الشيخ إن تحديد الوجه من ناحية العرض واضحة، ومن ناحية الطول أيضا واضحة، فإنه من ناحية الطول من قصاص الشعر إلى طرف الذقن، ومن ناحية العرض ما دارت عليه الإبهام والأصبع الوسطى. هذا التحديد الطولي والعرضي دليله شنو؟ مو احنا بالفقه الاستدلالي كله بعد دليل، شنو الدليل عليه؟ المصنف يذكر دليل روائي صحيح الزرارة، ونقرأ الرواية وصحيحة كلش، بس يمكن أن نذكر دليل ثاني واضح جدا على هذا التحديد، هو التمسك ماذا بفهم العرف. فإن الوجه مأخوذ من المواجهة. وجه شنو يعني وجه؟ يعني الشيء الذي تواجهه سموه وجه. ومن الواضح نحن نواجه الآخر بهذا التحديد المذكور الشرعي، هذا ما نواجهه اللي موجود، ولا نواجه هذا، إنما نواجه من هذا إلى ذاك، ونواجه هذا المقدار اللي موجود. فالوجه مأخوذ من المواجهة، يخلي وجه وجه فيه يصير انطباق. أما الزائد من ذلك طول وعرض لا يسمى مواجهة. فإذن إما يحدد بهذا أو بصحيحة زرارة اللي راح نقراها من المتن. الشيء الملفت في الصحيحة واللي يستحق الكلام ان هذا التحديد اللي ذكر في الصحيحة هل مأخوذ على نحو الموضوعية ام مأخوذ على نحو الطريقية؟ ونحن تقدمنا في ماذا كم درس بينا ما الفرق بين الموضوعات التي تؤخذ في لسان الأدلة، ما الفرق بين ان تؤخذ على نحو الموضوعية وما الفرق ان تؤخذ على نحو الطريقية؟ ما المقصود بذلك؟ هاي نقطة احنا اخذناها تكلمنا يمكن في 4 محاور بها، اذا تذكرون راجعوا التسجيل تجدوها، انه بس نعرف الموضوعية والطريقية حتى نصير بالصورة. المقصود من الموضوعية ما اذا كان الموضوع المأخوذ مطلوبا في حد نفسه، وهو مما انصب عليه الحكم، لا انه اخذ كطريق الى غيره، بل لا يتحقق الحكم الا بهذا الموضوع. والمقصود بالعنوان مأخوذ على نحو الطريقية، ما المقصود بذلك؟ ما اذا لم يكن الموضوع هو الاساس، وانما هو طريق لغيره وذكره لانه اوضح المصادق، او انه من باب المثال وغير ذلك من التعبيرات. اما صب الحكم عليه لاجل خصوصيه فيه، كل خصوصيه ما في. عاده شلون يفرقون بالموضوع والطريقيه؟ هذا المثال ما ورد يحرم بيع الدم. لاحظ عندك شنو العنوان؟ بيع الدم، وعندك حرمة. وين تظهر الثمرة بين الموضوعية والطريقية؟ الآن أنت تريد تبيع الدم للمرضى المحتاجين، يجوز يا ما يجوز؟ فلازم ترجع تفتش في هذا الدليل اللفظي بيع الدم، هل مأخوذ بيع الدم على نحو الموضوعية أم مأخوذ على نحو الطريقية؟ إن أخذ على نحو الموضوعية يعني بيع الدم بما هو بيع حرام، بعد فلا يجوز بيعه لأي شيء من الشؤون. هو نفس بيع الدم حرام، هسه للمرضى لشيء آخر لا يجوز. وإن أخذ هذا الموضوع طريق لشيء آخر، فإنه في السابق في الجاهلية كانوا يتناولون الدم، فيحرم بيع الدم. لماذا؟ لأجل أن لا يتناول للأكل وللشرب، فحرمة البيع. البيع مو هو المقصود به، المقصود التناول، والطريق للتناول يكون عن طريق البيع، فلا تبيع الدم حتى لا يتناوله الآخر. فالحرمة إذن هو منه التناول، والبيع هو كان طريق للتناول، معرف للتناول، مشير إلى التناول، وهذا منتفي في مسألة بيع لأجل علاج الناس، لا يوجد تناول في البيع. فإذا الشيء يخل على نحو الموضوع ما يصير تتعدى، مأخوذ على نحو الطريقية يجوز نتعدى. وأم تكلمنا شنو مقتضى الأصل وشنو القرآن، هذا البحث كله تكلمنا. هذا التحديد اللي اليوم مذكور في صحيح الزرارة للوضوء من ناحية الطول والعرض، هل مأخوذ على نحو الموضوعية أم مأخوذ على نحو الطريقية؟ وين تظهر الثمرة دي؟ جبنا واحد إيديه قصيرة ما توصل إلا هنا، زين؟ هذا إلى حق يأخذ الجانب العرضي، بلس الطول هو ما عنده مشكلة دي، عنده مشكلة هنا الجانب العرض، يغسل ما دارت عليه أبهام وأصبع الأوسط، أخلاص يعني نصف الوجه يصير، أم لا عليه أن يستوعب بقية أجزاء الوجه كالإنسان العادي؟ إن قيل هذا التحديد مأخوذ على نحو الموضوعية يعني ما دارت الأبهام، بعد واضح لابد وين أن نلتزم بهذا ما دارت، وين الدور عليه أن يكتفي بما دارت، بعد هذا موضوعية بعد. وأما إذا قلنا لا، هذا طريق للوجه، طريق لمعرفة الوجه، فلا يكتفى من قصرت يداه بغسل هذا المقدار، بل عليه أن يستوعب البقية، لأنه ماكو خصوصية لما دارت، واضح إن شاء الله، وإنما ما دارت طريق لمعرفة أن الوجه ينتهي إلى هنا. وهكذا الكلام في الجانب الطولي، لو كان الشخص أنزع نبت الشعر من نصف رأسه، أو أغم يسموه نبت الشعر على جبهته، إن كان التحديد هذا الطولي على نحو الموضوعية، بعد الذي يغسل نصف الجبهة المفروض ويغسل منها كذاك، هذا ما دارت بعد. وما قلنا لا، هذا طريق لمعرفة الوجه، هذا التحديد تحديدها طريق ما التفت للزايد ولا التفت للناقص. فإذا هل هو مأخوذ على نحو، واضح مأخوذ على نحو شنو؟ الطريقية، ليس له خصوصية هذا التحديد، بل إنما هذا التحديد هو طريق لمعرفة الوجه، واضح إن شاء الله. هاي النقطة الثانية. وأما تحديد الوجه بما ذكر، يعني وين ذكر؟ في المثل اللي هناك قلنا وجهين إلى يو تتمسكن بالمواجهة العرف أو صحيح الزرارة. عن أبي جعفر عليه السلام أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ الذي قال الله عز وجل، فقال الوجه الذي قال الله وأمر الله عز وجل بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه، إن زاد عليه لم يؤجر وإن نقص منه أثم. ماذا يسمونها؟ يسمونها قطعت نياب قلبي، مو؟ والإمام سأل الإمام وين؟ الإمام الذي زاد والذي نقص، زرار الدين شوكت يجاوب للإمام، قال له يلا اسمع، ما دارت عليه الوسطى والإبهام. هذا من جانب العرض، من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه، وما سوى ذلك بعد يكون أكثر من ذلك فليس من الوجه. فقال له الصدغ من الوجه، هذا الصدغ اللي هو عظم الأذن. فقال لا، ليس من الوجه بشيء. زين، الشيخ يثير قضية سندية بالطبعات القديمة، مفيدة هاي القضية السندية اللي يثيرها الشيخ. هاي طبعتنا، هاي طبعتنا إثارة هاي القضية السندية مفيدة، بس بالطبعات الجديدة كل أثر ما بيها طلع. لماذا يعني؟ شنو اللي الشيخ طريقته هذا، انه افرض خب اكو روايات كثيرة على هذا التحديد، بس ليش يختار هاي الرواية؟ هذا قاعد اتكلم على الطبعة القديمة هسه. يختار هذه الرواية لانها تشتمل على نكتة رجالية او دلالية. اكو روايات ما بيها صافية من الاشكال، بس هو قضية تعليمية بعد. فبالطبعة القديمة هذه الرواية لها طريقان، يقول بطريق الصدوق قد يتأمل فيه، ولكن بطريق الكليني لا يتأمل فيه. يعني أنت ما يمكن الآن تأخذ الرواية بطريق الصدوق وتقول ضعيفة، خطأها. عليك أن تفتش أنه هل هناك ناقل للرواية؟ فإذا وجدنا طريق آخر وهو صحيح فماذا نحكم على الرواية؟ لأنه لا يشترط في صحة الرواية صحة جميع طرقها. فإذا أكو نكتة على الطبعة القديمة يا ما أكو نكتة؟ أكو نكتة موجودة، بس بالطبعة القديمة كل نكتة ما أكو. ليه؟ لأن اتضح بعد المراجعة صحة كلا الطريقين، طريق الصدوق وطريق منه الكليني بعد. فما أكو داعي أذكر هاي الرواية، هي صحيحة على كل الأحوال. شنو النكتة اللي فيها هذا؟ واضح إن شاء الله. لذلك أكو تصحيح في العبارة الطبعة الجديدة هسه أقرأ. بالطبعة القديمة أكو كلام إنه ضعيفة بطريق دون طريق آخر. لاحظ كيف؟ شوف شو يقول: وطريق الصدوق إلى زرارة صحيح في المشيخة. إحنا نعرف الصدوق رضوان الله عليه طريقته في التأليف تختلف عن الكليني. الكليني ما عنده مشيخة، يسمونها مشيخة الكليني، ما عنده أبد. ليش؟ باعتبار هو من يعثر على أصل من الأصول، قلنا الأصل كراس صغيروني، بروايات سمعها الراوي من الإمام مباشرة أو واسطة واحدة، وسجل هاي الروايات كراس. هذا الأصل وصل للشيخ الكليني عن طريق ماذا؟ عن طريق شيخ عن شيخ عن شيخ. ولا مو أنا قال أصل بالشارع عليه كتابة اسم فلان والله أقول هذا أصل زرارة، هذا خطأ، طريقة بجادة هاي يسمونها، ما نقبلها إحنا. لا، كون هذا الأصل اللي عليه اسم فلان كون يوصل إلي عن طريق كابر عن كابر عن كابر. فالشيخ الكليني وصلت له الأصول طبعا عن طريق رجال. سوى الشيخ من يريد ينقل الرواية عن الأصل ينقل جميع من أوصل إليه الأصل، فلان عن فلان يذكرهم وين بسند الرواية، وطبعا من الأصل بعدين وين نروح للإمام، أو إذا كان الراوي مباشر ما نحتاج بعد من صاحب الأصل للإمام. طريقة الكليني لم يحذف الرجال الذين أوصلوا إليه الأصل، وإنما يذكرهم في سند الرواية. من هنا بعد أكو داعي ما الشيخ يسموه؟ بينما طريقة الشيخ الصدوق لا، الأصول التي وصلته عن طريق مشايخه حذف المشايخ حينما يذكر الرواية، وإنما وين وداهم؟ ما يسمى بالمشيخة جمع شيخ. فما أخبرني وما رويته عن أصل كذا فقد أخبرني به فلان عن فلان عن فلان عن فلان. فطريق الشيخ الصدوق إلى صاحب الأصل ما يذكره في الرواية، سواء مشيخ ترجع هناك. بالمناسبة من ترجع للمشيخة انت تكون تحققها. قد بعض الناس اللي يحتمل عليهم الشيخ صدق مو ثقة عندك، فتقول طريق كذا ضعيف، او تروح بالمناسبة مو قل لك روح هنا، رحنا وما لقينا، وهواي موجودة، هذا هواي موجودة، يقول انا مو سويت لكم مشيخة، رحنا ما لقينا، هاي الرواية ايضا مسجد رواية مرسلة. على هذا الاساس شوف الشيخ ايش قال، صحيح في المشيخة، يعني يسمونها مشيخة الفقيه، انت تروح للمشيخة وتدرسها. واكو اليوم كتاب قديم عن عندي بس احد الطلبة اخذها، انه شرح مشيخة الصدوق، شارحي لك اياها، بس انت هم ما تبقى تطمئن، كن انت بنفسك تحقق القضية. لذلك ايش قال، هو طريق الصدوق الى زرارة صحيح في المشيخة. نذكركم اياه، يقول هذا الشيخ الصدوق ايش يقول، عن ابي رضي الله عنه، والده والد الصدوق ثقة كلش بعد، كان من وكلاء الامام العسكري عليه السلام، وحتى لو فرضنا ما وارد في حق توثيق، افرض الترضي، احنا ما دخلناها المرة وعيد اذا اجانا، ان الترضي نقول يكشف عن الوثاقة غير الترحم، ترحم قد بيه كلام، بس من تترضى على شخص الترضي لا يكشف عن الوثاقة. فهو يقول عن ابي رضي الله عنه عن عبد الله ابن جعفر الحميري، عبد الله ابن جعفر الحميري اللي له مراسلات ومكاتبات مع الامام القائم عجل الله فرجه الشريف ثقة كلش، عن محمد ابن عيسى ابن عبيد، محمد ابن عيسى ابن عبيد اكو كلام دي، سامعين كتاب نوادر الحكمة لأحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري يسمونه ذبة شبيب، في هذا الكتاب اجى منه شيخ الصدوق محمد ابن يحيى العطار استثنى من الكتاب ما يقارب 82 واحد، قال دول اطلعها مو ثقة، من ضمنهم من هو؟ محمد ابن عيسى ابن عبيد. اجى الشيخ الصدوق اللي هو التلميذ هذا العطاء قال وقد اصاب شيخنا ابو جعفر الا في محمد ابن عيسى ابن عبيد لا ادري ما راضه فيه، ليش؟ فانه على ظاهر العداله. فمن هاي استفادوا الجماعه لا انه ابن عيسى ما فيه مشكله. المهم هذا اكو كلام دي، بس شوف النكته المهمه مولانا، قال عن محمد ابن عيسى ابن عبيد، هنا راح تختفي العن، قال و والحسن ابن الطريف وعلي ابن اسماعيل، من تسمع و و يعني معناها الحميري يرويها عن من؟ عن محمد ابن عيسى ابن عبيد والحسن ابن ظريف وعلي ابن اسماعيل، عن ثلاثة، اذا واحد منهم ثقة كاتب، مو اللي تسمع الرواية عن كلهم الثقات، قطعا ابن ابو عبيد ثقة وابن ظريف ثقة، ذاك هم كلهم هم تجيك مرات كلهم تحلك المشكلة إذا ما تكتفد إنه معنى الواو، كلهم عن حماد بن عيسى عن حريز عن بعد صاحبنا زرارة، طريق ثقة ما بيعيش، وبقطع النظر عنه، هاي بعد ما هو بقطع النظر في الطبعة الجديدة، شو نقرأها بالشيخ سامر؟
بقطع النظر عنه
إيش يقول؟
يكفي طريق
الكلية، لا أكو تصحيح للرواة، ما صحيح شيء بالطبعة الجديدة؟ لا كنت تصحيح هيك، وطريق الصدوق الى زراره صحيح في المشيخه، لا وطريق الصدوق وكلا الطريقين صحيح، بعد ساي ما جي شيخ ما معدلها زين، وبقطع النظر عنه يكفي طريق الكليني، طريق الكليني الراجعه على السريع، علي ابن ابراهيم تعرفون من علي ابن ابراهيم استاذ الكليني ربع الكليني عن طريق علي ابن ابراهيم، عن من؟ عن أبيه، مو أبو الكليني، عن والد علي بن إبراهيم بن هاشم اللي هو في محل خلاف أنه موثوق وممدوح، اللي صدر بحق توثيق واللي صدر بحق مدح، وفرق بين التوثيق والمدح، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد، عن حريث، والرواية الرواية إن شاء الله ما عندنا أي مشكلة في سندها على الطريقين. قلنا القضية المهمة هاي، ثم إن الظاهرة إن التحديد بما ذكر مو مأخوذ على نحو الموضوعية بعد، ملحوظ بنحو الطريقية دون الموضوعية. شنو الثمرة تظهر؟ يلزم رجوع الأنزع اللي نبت شعره من النصر، والأغان اللي نبت شعره على جبهته، وبعد وطويل الأصابع وقصيرها وين يرجع؟ بعد إلى المتعارف، ما يكتفي كل واحد يغسل وجهه، لا، المتعارف من الوجه. إذن هذا التحديد ما له أي خصوصية، هو طريق لمعرفة الوجه. خب، هذا المحور الأول في قضية غسل الوجه. على راحتكم. المحور الثاني في قضية غسل الوجه اللي راح تتناول النقطة الثالثة، هو من المحاور المهمة جدا، لا على مسألة الابتلاء به، وإنما عن النكات العلمية الموضوعة في هذا المحور، وهو بعد الفراغ من وجوب غسل الوجه، وإنه عبارة من قصاص الشعر إلى طرف الذقن، هل يجب الابتداء من الأعلى إلى الأسفل أم يجوز النكس؟ هذه القضية المفصلية هنا. مشهور الفقهاء قالوا بلزوم الابتداء من الأعلى إلى الأسفل، واستدلوا على ذلك بأدلة عدة. المصنف اقتصر على دليلين فقط. الدليل الأول التمسك بالأخبار البيانية الواردة في مقام التعليم من قبيل صحيح الزرارة، مضمون الرواية إن الإمام الباقر عليه السلام أراد أن يبين ويعلم الشيعة الوضوء في مقام عمل بعد، يقول فدعا بطشت، الرواية هكذا تقول، فأدخل يده في الماء فأخذ كفا، هذا محل الشاهد، فأزلها على وجهه من أعلى الوجه، لاحظ، فأزلها على وجهه من أعلى الوجه. فلو كان النكس جائزا مثلا لكان على الإمام أو هو سلاق الجائز أو هذا أنه مثلا ما يقول من أعلى إلى كذا، فرأى أن الإمام الأفضل من فهذا معناه أنه لا يجوز النكس، وأن الإمام على الطريقة الطبيعية هذا الفعل الذي صدر منه يدل على مشروعية غسل الوجه، وأنه يبتدى من الأعلى إلى الأسفل. هذا هو الدليل الأول اللي استدل به الشيخ. هذا الدليل بسهولة تقدر تتجاوزه بسرعة على السريع، اللي قارئ أصول زين على السريع يتجاوزه، تقول هذه الرواية تحكي لنا فعل الإمام، ونحن نقرأ في علم الأصول إن الفعل أعم من الوجوب والاستحباب، أقصى ما يدل الفعل على الرجحان، إن هذا راجح مو حرام، ولكن الرجحان كما يلتئم مع الوجوب يلتئم الرجحان مع الاستحباب، وفعل المعصوم لا يشخص الواجب عن المستحب، فقط يقول هذا جائز وهذا راجح، فعلينا من قرينة خارجية نشخص رجحان الفعل، وحيث لا توجد قرينة على التشخيص، فأقصى ما تدل هذه الرواية على الفعل وأن الفعل هو أهم من الوجوب والاستحباب، فلعل المعصوم ابتدأ من أعلى الوجه لأنه أمر مستحب، لا أنه أمر واجب وبالتالي لا يجوز النكس. لذلك السيد أخوي عنده تعبير يقول فعل المعصوم أخرس، هيك يقول أخرس، شنو يعني ما يتكلم، شنو أنا واجب أنا مستحب أنا جائز، او يعبرون عنه مجمل العنوان بشيء كيف تقدر تعبر عبر مجمل العنوان فلا يستفيد منه الوجوب او الاستحباب. زين بس المشهور مو سهلين يعني مو هيك ما يدرون انه فعل المعصوم ما يدل على شيء وطرحوا لك اياه فمو القضية هالقد سهلة يعني. لذلك سوى هسه من اشكلوا عليهم رمموا الدليل ام هم من الاساس ملتفتين للقضية لذلك قالوا نحتاج الى ضميمتين لهذا الدليل حتى شنو نتجاوز الاشكال اللي اثرتوه علينا. ما تلاحظين شلون الضميمة الاولى انه هناك روايات دلت على وجوب التأسي ولكم في رسول الله اسوة حسنة وحيث التأسي بالرسول واهل البيت عليهم السلام وحيث ان الامام فعلى من الاعلى الى الاسفل فأدلة وجوب التأسي ايضا لابد ان تكون من الاعلى الى الاسفل هاي ضميمة. الضميمة الثانية ان الشهيد الاول ذكر في كتابه الذكرى ان لهذه الرواية مقطع محذوف يقول اذا خليناه مع الرواية بعد ما يجي اشكال فعل المعصوم واعم شنو المقطع المحذوف ان هذا وضوء لا يقبل الله الا به قال بعد الا به يجوز تسوي نكس ما يصير ان هذا وضوء لا يقبل الله الا به فاذا هاتان ضميمتان ضمتا الى فعل المعصوم وبالتالي يمكن هذا الدليل تعود به الروح من جديد وقد يدل على وجوب الابتداء من الاعلى الى الاسفل ان شاء الله الى غد نتكلم ونناقش تلك الضميمتين صحيحات ام لا. الحمد لله رب العالمين.